بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثاني من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله، المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: يا بني، هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة وواقاكما محذورهما برحمته إنكما لما بلغتما الحد الذي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد. قال الشيخ أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: يا بني. والمقصود أنه كان اثنان. وقبل هذه النصيحة دعا لولديه بالهداية وبالتوفيق، وهذا من النصح أن الإنسان يكون رفيقا بالمتعلم. وممن استعمل هذا الأسلوب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب، تقول مثلا في ثلاثة الأصول، ولا الأصول الثلاثة؟ ثلاثة الأصول. فهل ثلاثة الأصول غير الأصول الثلاثة، ولا هو غير كتاب الأصول الثلاثة غير ثلاثة الأصول؟ فيقول: اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم ماذا؟ اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. فلابد من الرفق بالمتعلم. فهذا الأب دعا لولديه بالهداية: هداكم الله. والهداية نوعان، أو الهداية أنواع. الأول الهداية العامة، وهذه لكل الناس بل لكل المخلوقات. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالتقام الطفل لثدي أمه، هذه هداية وليست هداية؟ هداية، تمام. هذه هداية، هداية الحيوانات إلى طعامها وشرابها ونحو ذلك، هذه هداية تسمى هداية عامة لجميع الخلق. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين والكفار من بين الخلق. فالله تعالى هدى العباد وأرشدهم لما فيه صلاحهم، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وقطع المعذرة سبحانه وبحمده. قال تعالى: وهديناه النجدين. النجدين يعني محمد، النجدين يعني السبيلين، طريق الخير وطريق الشر. وقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم. هل ثمود اهتدوا هداية معروفة، هداية القلب؟ وإنما فهديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذه الهداية يملكها غير الله عز وجل. قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل. ويملكها أيضا العلماء وطلاب العلم والدعاء والمصلحون. النوع الثالث وهي هداية التوفيق والتسديد، وهذه خاصة بالمؤمنين ولا يملكها إلا الله عز وجل، إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب وقال: يا عم، كما في الصحيحين في حديث من هو ابن عباس، ابن حزن، نعم، والد سعيد بن سيد، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. كيف يشفع بالكلمة والكافر لا تنفعه شفاعة المؤمنين؟ قلنا هذا الدرس السابق، هذا مبلغ مرجعة هذا العصر. يقولون يكفي الكلمة، أن الرسول قال للعم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فلو كان كافرا ما تنفعه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كيف ترد على ذلك؟ هذا لم يكن ساعة إذن شرع إلا التوحيد، أما الأحكام العملية باستثناء الصلاة فكانت في المدينة، ثم الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج حينما عرج للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقال ماذا الوجه الثاني في الاستدلال؟ أنه لو قالها ولم يتمكن من العمل فحينئذ تنفعه، ولذلك عنف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد كما في الصحيح لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، على الرغم أن قولها في هذا الموطن بهذه الكيفية يشك فيه ولا ما يشك فيه؟ وهذا الذي حمل أسامة على أن أمال عليه وقتله، لأنه ما قالها قبل أن يتمكن منه أسامة، وإنما قالها حينما تمكن منه أسامة، فظن أنه قال خشية السيف أوم إليه فقتله رضي الله عنه مخطئا، وخطأه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا النوع الثالث، فلما كان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، مع أنه كان يصدق الرسول لله، بل نطق لسانه بذلك ولا لا؟ نطق لسانه واعتقد بجنانه وقلبه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيت سمحا بذاك مبينا، لكنه لم ينطق بهذه الكلمة فكان مخلدا في النار. وشفاعة الرسول في أبي طالب، بعض الناس يصحب هذا على غير الكفار، على غير أبي طالب من الكفار، هذا غلط، لا هذا خاص بأبي طالب، وهذه الشفاعة في تخفيف العذاب لا في خروجه من النار خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بأبي طالب وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا على وفاة عمه على الشرك، أنزل الله جل وعلا تسلية له: إنك لا تهدي، لا النبي، غير إنك وإنك لا تهدي، تأكيد، وإنما هنا وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف يحبه الرسول وكاتب إنك لا تهدي من أحببت؟ قيل أحببت هدايته، وقيل أحببت الحب الجبلي كحب الزوجة النصرانية أو اليهودية أو حب الولد الكافر، حب الجبلي. فهذه الهداية المنفية هداية ماذا؟ التوفيق، وهي معرفة القلب للحق والعمل به، هذه منفية لا يستطيعها أحد ولا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، غير الله لا يستطيع. إنك لا تهدي من أحببت. إذن الآية التي نفت الهداية على النبي عليه الصلاة والسلام هذه هداية ماذا؟ التوفيق. والآية التي أثبتها للرسول عليه الصلاة والسلام هداية الإرشاد والدلالة. النوع الرابع ذكر العلماء هداية المؤمنين إلى بيوتهم ومنازلهم في الجنة، منازلهم في الجنة، وهداية الكفار إلى مساكنهم في النار. قال الله عن المؤمنين: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي الحديث أن المؤمن أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، نسأل الله عن فضل أجمعين، كما عند البخاري في الصحيح: أنت يا أخي مكانك في الجنة ستذهب عليه مباشرة، لا تقلق، لن تذهب هنا ولا هناك، مكانك معروف من شلك لحد ما تروح، تمام؟ يعني قد تضل طريق بيتك في الدنيا، قد تغيب، ما تكون مسافر مثلا السعودية وترجع، ربما أنك يعني تتوه عن طريق بيتك. أما في الجنة فالمؤمنون أهدى إلى بيوتهم من بيوتهم ومنازلهم، من بيوتهم ومنازلهم في الجنة، نسأل الله من فضله في الدنيا. نعم. والمصنف هنا لما قال هداكم الله لولديه أراد أي نوع من الهداية؟ رقم كام؟ رقم كام في اللي ذكر؟ ثاني اسحى يا ابو شادي. رقم ثلاثة هداية توفيق، وأن يعرف القلب الحق ويعمل به. قوله وأرشدكما ووفقكما، قرأت هذا؟
نعم.
هذا خبر أرشدك الله وفقك الله، هذا جاء بصيغة الماضي، ولكن هل هذا خبر أم دعاء؟
دعاء.
كذلك لما يقول بعض العلماء، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، هذا خبر ولا دعاء؟ لكن في حق الصحابة خبر، أن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما في حق غيرهم فهذا، وهل يجوز هذا أن تدعو لشخص أن يرضى الله عنه؟ نعم، هذا دعاء. ولذلك مرتبة الرضا أعلى أم غيرها أعلى؟ هذا لن يشارك الصحابة في أحد، بس مسألة الصحبة. أما قد يرضى الله عن الصحابة وعن غيره وعن غير الصحابة رضي الله عن الجميع. قال وعصمكم الله وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما، قرأت هذا؟
اقرأ. قال رحمه الله وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما.
سأل المصنف رحمه الله تعالى ربه سبحانه أن يعصم ولديه من الذنوب والمعاصي والفتن، وأن يتفضل عليهما بخير الدنيا والآخرة، وأن يقيهما محذورهما. والمحذور هنا يعني الشر، والضمير في كلمة محذورين يعود إلى ماذا؟ إلى الدنيا والآخرة، يعني شر الدنيا أو الشر الذي يقع عليكما في الآخرة، وما يحذره الإنسان من الشرور في الدنيا والآخرة. والشرور في الدنيا سببها وقوع البلاء والمصائب، سببه الذنوب والخطايا، فما من مصيبة تنزل إلا بمعصية ابن آدم. فالذي أخرج الأبوين من الجنة ما هو؟ المعصية، اللي هي ماذا المعصية؟ الأكل من الشجرة. ولذلك من الذي حاج الثاني، آدم أم موسى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، لأن آدم احتج بماذا؟ على ماذا؟ بالقدر، على ماذا؟ على المصيبة، وهي الخروج من الجنة، وليس على الأكل من الشجرة. فالأكل من الشجرة معصية، ولا يحتج بالقدر على المعاصي، إنما يحتج به على المصائب. وإن كان بعض العلماء كابن القيم يقول بعدما تاب منها، بعدما تاب منه، لأن الله قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهل يقع الأنبياء في المعاصي؟ الصغائر دون الكبائر. أما الشرك فالإجماع من عقل على أنه لا يقع منه حتى قبل النبوة. لماذا؟ لأن هذا ينافي الاصطفاء، لأن النبوة اصطفاء أم اكتساب؟ اصطفاء، لا كما يقول الفلاسفة إنها اكتساب وأعمال يفعل الإنسان فيصير نبيا. لا، الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هي اصطفاء من الله. وذلك لا يمكن أن يقع من شرك حتى قبل النبوة، ولا في الأشياء التي اتفق عليها الشرك، الزنا وشرب الخمر. وأما ما وقع من موسى من قتل إسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه، هذا كان
قبل النبوة،
قبل النبوة، وليس بعد، ليس بعد النبوة. لا، هتكلم على آدم، آدم وحواء أكل من الشجرة، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، بدلت من الشجرة، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم، ليس بني آدم، وعصى آدم ربه فغوى. لسنا في هذه المسألة بارك الله فيك، تكلم هو عصى ولا ما عصى؟ الأول أكيد أنت لا تعرف. اصبر تعلم الزيت في نفسك، تمام؟ هو عاد آدم عصى ولا ما عصى؟ عصر، ولكن الأنبياء يوفقون لي للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نزول آدم من الجنة وحواء كان بسبب قل المعصية اللي هي بس مش نصجر مش شجر بس هذا اللي نقول فقط ليس الاحتجاج بالقدر يكون على المصيبة ليس على المعصية. إذن الشرور والبلاء تنزع الإنسان في دنياه إنما هي لسبب المعاصي، وتوقي ذلك بترك الذنوب والمعاصي. فالمؤلف يدعو لولديه أن يقيهم الله شرور الدنيا والآخرة، يعني شرور الدنيا للمعاصي والذنوب، والآخرة ما يكون بسبب هذه الذنوب والمعاصي من عقاب الله للعبد. والله جل وعلا قال في بيان أن الطاعات سبب في الخيرات في الدنيا والآخرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والله جل وعلا تفضل علينا بخيرات الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، الرزق والغيث والمطر، كل هذه من نعم الله على عباده. نعم.
قال رحمه الله إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي.
يعني أن الوصية لازمة وواجبة على الوالد هنا. لماذا؟ لأنه اقترب من سن التكليف، هو سن البلوغ، متى يكلف الإنسان؟ إذا كان بالغا. فقبل التكليف يكونون في زمن تكليف خاص ولا تدريب على التكليف؟
تدريب.
تدريب على الصلاة في عمر 7 سنوات إلى أن يبلغ الصبي، هذا تسمى تدريب، تسمى تدريب. وهل يوقف في الضرب والتأديب على الصلاة فقط أن يدرك إذا ترك الصيام مثلا؟ قال بذلك بعض علماء الحنابلة، لكن الصواب أنه لا يضرب إلا على الصلاة، لأن هذا الذي جاء به النص ولا يقاس عليه غيره من العبادات. النص جاء فيه مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشرة، فلو بلغ ولم يصم، عفوا إذا لم يبلغ سنه العاشرة ولا لم يصم لا يضرب، لكن يعود. كان في حديث الضبير بنت معوذ عن يوم عاشوراء كنا نصومه ونصومه صبياننا، فإذا جاءوا أعطيناهم اللعبة من العهن، يعني الصوف. فابن سبع لا تجب عليه الصلاة لكن يدرب،
يعلم الحلال والحرام قبل سن البلوغ،
كذلك يعلم الحلال والحرام، لأن النبي عليه السلام قال الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال كخ كخ، وضبط بعضهم كخ كخ، أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة؟ فيعول على تعظيم محارم الله سبحانه وتعالى. لكن وأيضا كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغارا، الأمانة من تأديب الصبي. وهل هذا ينسحب على أبناء الحلقات لا يضربوا إذا لم يحفظوا؟ لا، لا مانع أفتح كبار العلم بأنه لا مانع من تأديب الصبي في الكتاتيب في حلقات القرآن، لكن ضربا غير كاسر للعضو ولا جارحا لبدن، يعني ضرب تأديب. وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كما عند البخاري معلقا مجزوما به، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فالولد إذا بلغ أو قرب بلوغه صارت النصيحة واجبة، فإذا أخل بالوالد فإنه يؤدب ويعاقب، وإن ارتكب ما يوجب إقامة الحد هل يقام عليه الحد؟ يعني في الشرح لعله هذا سبق، أقيم عليه الحد من قبل من؟ السلطان، ليس الأب. يعني لو ابنك سرق المسك اليوم قطع يديه واحد مقيم حدود الله لا، هذا الافتيات على ولي الأمر والتقدم بين يديه، إنما هذا يكون فقط للولاة والسلاطين. إلا من وأي حد يقيمه من غير الولاة والسلاطين إلا السيد على أمته في كل الحدود أم في حد الزنا فقط؟ الزنا فقط. أما قطع اليد فلا يفعل، لا يفعل. وكذلك العبد هل يرجم بالحجارة حتى الموت أم فقط يجلد حتى ولو كان محصنا؟ يجلد فقط. لماذا؟ لأنه مال، فقتله يمنع من انتفاع سيده به حتى ولو ارتكب ما يوجب الحد وهو محصن. إذن الحافظ هنا أبو الوليد الباجي رحمه الله رأى النصيحة لازمة منه إلى ولديه إذا قارب البلوغ. وهذه المسألة أيها الإخوة مهمة جدا، الإنسان يهتم بتربية أبنائه ولا ينشغل مهما كان منشغلا في الدعوة أو في طلب العلم، لا ينشغل عن تربية أبنائه في البيت حتى يكون أبناؤنا زهرة وصورة جميلة للاستقامة والديانة. هو يبذل جهده، أما الهداية فهي بيد الله وحده. فنوح كان ابنه كافرا، وإبراهيم كان أبوه كافرا، وقال نوح لابني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وأغرقه الله سبحانه وتعالى مع الكفار. وولد إبراهيم يصنع الأصنام، وابنه إبراهيم عليه السلام يدعو إلى ترك عبادة الأصنام. والحاصل لابد أن تبذل جهدك، ومن الخيانة وعدم الأمانة أن تفرط في ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عدو مثلا مشغول والله عندي وعندي، ادفعه لأحد من طلاب العلم وزراقه وتابع معه، ادفعه لكتاتيب أهل السنة. وأليخ ويتساهل يضع في كتاتيب المبتدعة، قل ما مش قرآن، قرآن حال سهل، قرآن سهل من قلت مش هيدس له السن ويحفظه القرآن. احذر إن لو باقي جهل وجهل بسيط أفضل من أن يكون جهله جهلا مركبا يجادلك بعد ذلك بالباطل، لا أحذر ذلك.
إذا قارب البلوغ يقام عليه، إذا قارب البلوغ،
لا إذا بلغ.
من قارب البلوغ
لا، فالولد إذا بلغ أو قارب البلوغ صارت النصيحة وجب، فإذا خل بالواجب فإنه يعاقب، وإذا ارتكب ما يوجب الحد إقامة الحد وقيم عليه الحد. هذا فيه إذا بلغ.
إذا علم الحرام قبل بلوغه ووقع فيه يؤخذ به
يؤدب بس، لا لا، ويكتب للصبي الحسنات دون السيئات. نعم. قال الزناني
قال رحمه الله لزمني أن أقدم إليكما وصيتي.
وصيتي، فالوصية لازمة الآن لأنكما مكلفان أو شارفتما أو ناهزتما التكليف والبلوغ. نعم.
وأظهر إليكما نصيحتي.
يظهر النصيحة ويبينها لأنه أب لهما. أما النصيحة لولي الأمر فتكون بينك وبينه، من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية، كما في كتاب السنة بن أبي عاصم صاحب الألبان في ظلال الجنة، لا ينصح على الملأ ولا على الشبكات. للأسف هذا الدين تسرى حتى إلى بعض السلفيين، فيتكلم في ولي أمره على الصفحات على الإنترنت. تبدي نصيحة هذه فضيحة أولا، ثانيا تؤلب الناس وتغير قلوب الرعية على ولي أمرهم، ويبدأ من حينئذ أول القرود تغير القلب، ثم يتكلم اللسان، ثم يتحرك السلاح بعد ذلك. لا يمكن تجد خروجا إلا هكذا، لابد من تغير القلب أولا. نعم.
قال رحمه الله مخافة أن تخترمني المنية،
يعني الموت، ويقدم النصيحة لأنه يخاف أن يأتيه الموت فجأة. هذه وصية مشفقة لوالديه، وقد استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة كما في حديث الألباب بن سارية رضي الله عنه لما ذهب إليه من الحميري، من هو ذهب إليه رجلان لا ليس
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا ليس حميد عبد الرحمن بحديث أبو زريع عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة الحديث. ذهب إلى العرباض رجلان فقال أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض ماذا؟ ما تكلم كلمة. قال ماذا؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجدت منها القلوب إلى آخر الحديث. فحينما تزور العلماء أشعرت الصور في العالم تطلع في الفيديو عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر. نعم ذهب إلى العرباض بن سارية زائرين وعائدين ومقتبسين. وكذلك لما تظهر الفتن في البصرة لما ظهرت بدعة القدر ذهبوا إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر. فمرجوك إذا ظهرت الفتن إلى العلماء احذر أن تتقدم بين أيديه. اسكت تنجو. هذا تكلم حتى أهلك. لما يتكلم العلماء تكلم بكلامهم. إذا سكتوا اسكت لأنهم أعلم وأتقى وأورع منك. لا تقول ما قصروا وتسوي الأدب مع العلماء. لا خليك خلف العلماء بإذن الله تكون النجاح بالحق طبعا. فالموعظة والوصية مطلوبة. بعض الناس يقول لا أنا مش لازم كتب رقائق. لا مهم كتب الرقائق والمواعظ. سنذكر إخوانه في كل فترة بمثل هذه المواعظ. نعم طيب نأخذ فرد إن شاء الله الأذكار وبعد المغرب إن شاء الله. فهو الله وإياكم يحب وبرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثاني من دروس اليوم العلمي في كتاب الوصية الولدية للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله المتوفى في السنة 74 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة وواقاكما محذورهما برحمته إنكما لما بلغتما الحد الذي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قال الشيخ أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: يا بني. والمقصود أنهما كان اثنان. وقبل هذه النصيحة دعا لولديه بالهداية وبالتوفيق. وهذا من النصح أن الإنسان يكون رفيقا بالمتعلم. وممن استعمل هذا الأسلوب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب يقول مثلا في ثلاثة الأصول، ولا الأصول الثلاثة؟ ثلاثة الأصول. فهل ثلاثة الأصول غير الأصول الثلاثة ولا هو غير كتاب الأصول الثلاثة غير ثلاثة الأصول؟ فيقول اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم ماذا؟ اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. فلا بد من الرفق بالمتعلم. فهذا الأب دعا لولديه بالهداية: هداكم الله. والهداية نوعان أو الهداية أنواع. الأول الهداية العامة، وهذه لكل الناس بل لكل المخلوقات. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالتقام الطفل لثدي أمه هذه هداية وليست هداية؟ هداية. تمام، هذه هداية. هداية الحيوانات إلى طعامها وشرابها ونحو ذلك، هذه هداية تسمى هداية عامة لجميع الخلق. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين والكفار من بين الخلق. فالله تعالى هدى العباد وأرشدهم لما فيه صلاحهم، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وقطع المعذرة سبحانه وبحمده. قال تعالى: وهديناه النجدين. النجدين يعني محمد، النجدين يعني السبيلين، طريق الخير وطريق الشر. وقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم. هل ثمود اهتدوا؟ هداية معروفة، هداية القلب. وإنما فهديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذه الهداية يملكها غير الله عز وجل. قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل. ويملكها أيضا العلماء وطلاب العلم والدعاة والمصلحون. النوع الثالث وهي هداية التوفيق والتسديد، وهذه خاصة بالمؤمنين ولا يملكها إلا الله عز وجل، إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب وقال: يا عم، كما في الصحيحين في حديث من هو ابن عباس، ابن حزم، نعم، والد سعيد، سعيد بن سعيد، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. كيف يشفع بالكلمة والكافر لا تنفعه شفاعة المؤمنين؟ وأن هذا الدرس السابق، وأن هذا يدل في المرجعة، مرجعة هذا العصر، يقول يكفي الكلمة. أن الرسول قال للعم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فلو كان كافرا ما تنفعه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كيف ترد على ذلك؟ هذا لم يكن ساعة إذن شرع إلا التوحيد. أما الأحكام العملية باستثناء الصلاة فكانت في المدينة، ثم الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج إنما عرج للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقال ماذا الوجه الثاني في الاستدلال؟ أنه لو قالها ولم يتمكن من العمل فحينئذ تنفعه. ولذلك عنف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد كما في الصحيح لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، على الرغم أن قولها في هذا الموطن بهذه الكيفية يشك فيه ولا ما يشك فيه؟ وهذا الذي حمل أسامة على أن أمال عليه وقتله، لأنه ما قالها قبل أن يتمكن منه أسامة، وإنما قالها حينما تمكن منه أسامة، فظن أنه قال خشية السيف فأومى إليه فقتله رضي الله عنه مخطئا، وخطأه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا النوع الثالث، فلما كان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، مع أنه كان يصدق الرسول لله، بل نطق لسانه بذلك ولا لا؟ نطق لسانه واعتقد بجنانه وقلبه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لكنه لم ينطق بهذه الكلمة فكان مخلدا في النار. وشفاعة الرسول في أبي طالب، بعض الناس يصحب هذا على غير الكفار، على غير أبي طالب من الكفار، هذا غلط، لا، هذا خاص بأبي طالب، وهذه الشفاعة في تخفيف العذاب لا في خروجه من النار خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بأبي طالب وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا على وفاة عمي على الشرك، أنزل الله جل وعلا تسلية له: إنك لا تهدي، لا النافية، غير إنك وإنك لا تهدي، تأكيد، وإنما هنا وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف يحبه الرسول وهو كافر؟ إنك لا تهدي من أحببت قيل أحببت هدايته وقيل أحببت الحب الجبلي كحب الزوجة النصرانية أو اليهودية أو حب الولد الكافر حب الجبلي. فهذه الهداية المنفية هداية ماذا؟ التوفيق، وهي معرفة القلب للحق والعمل به. هذه منفية لا يستطيعها أحد ولا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، غير الله لا يستطيع. إنك لا تهدي من أحببت. إذن الآية التي نفت الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه هداية ماذا؟ التوفيق. والآية التي أثبتها للرسول عليه الصلاة والسلام هداية الإرشاد والدلالة. النوع الرابع ذكر العلماء هداية المؤمنين إلى بيوتهم ومنازلهم في الجنة وهداية الكفار إلى مساكنهم في النار. قال الله عن المؤمنين: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي الحديث أن المؤمن أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، نسأل الله عن فضل أجمعين، كما عند البخاري في الصحيح: أنت يا أخي مكانك في الجنة ستذهب عليه مباشرة، لا تقلق، لن تذهب هنا ولا هناك، مكانك معروف متشال لك لحد فترة، تمام؟ يعني قد تضل طريق بيتك في الدنيا، قد تغيب ما تكون مسافر مثلا السعودية وترجع، ربما أنك يعني تتوه عن طريق بيتك. أما في الجنة فالمؤمنون أهدى إلى بيوتهم من بيوتهم ومنازلهم في الجنة، نسأل الله من فضله في الدنيا. نعم. والمصنف هنا لما قال هداكم الله لولديه أراد أي نوع من الهداية؟ الرقم كان في اللي ذكر ذلك أصحاب شادي رقم ثلاثة: هداية توفيق، وأن يعرف القلب الحق ويعمل به. قوله: وأرسلكما ووفقكما، قرأت هذا؟
لا.
هذا خبر أرسلك الله وفقك الله، هذا جاء بصيغة الماضي، ولكن هل هذا خبر أم دعاء؟
دعاء.
كذلك لما يقول بعض العلماء قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، هذا خبر ولا دعاء؟ لكن في حق الصحابة خبر، أن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما في حق غيرهم فهذا، وهل يجوز هذا أن تدعو لشخص أن يرضى الله عنه؟ نعم، هذا دعاء. ولذلك مرتبة الرضا أعلى أم غيرها أعلى؟ هذا لم يشارك الصحابة في أحد، بس مسألة الصحبة. أما قد يرضى الله عن الصحابة وعن غيره وعن غير الصحابة رضي الله عن الجميع. قال: وعصمكم الله وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما، قرأت هذا؟
قال رحمه الله: وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما.
سأل المصنف رحمه الله تعالى ربه سبحانه أن يعصم ولديه من الذنوب والمعاصي والفتن، وأن يتفضل عليهما بخير الدنيا والآخرة، وأن يقيهما محذورهما. والمحذور هنا يعني الشر، والضمير في كلمة محذورين يعود إلى ماذا؟ إلى الدنيا والآخرة، يعني شر الدنيا أو الشر الذي يقع عليكما في الآخرة، وما يحذره الإنسان من الشرور في الدنيا والآخرة. والشرور في الدنيا سببها وقوع البلاء والمصائب، سببه الذنوب والخطايا، فما من مصيبة تنزل إلا بمعصية ابن آدم. فالذي أخرج الأبوين من الجنة ما هو؟ المعصية، اللي هي ماذا المعصية؟ الأكل من الشجرة. ولذلك من الذي حاج الثاني، آدم أم موسى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، لأن آدم احتج بماذا؟ على ماذا؟ بالقدر، على ماذا؟ على المصيبة، وهي الخروج من الجنة، وليس على الأكل من الشجرة. فالأكل من الشجرة معصية، ولا يحتج بالقدر على على المعاصي، إنما تجري على المصائب. وإن كان بعض العلماء كابن القيم يقول بعدما تاب منها، بعدما تاب من، لأن الله قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهل يقع الأنبياء في المعاصي؟ الصغائر دون الكبائر. أما الشرك فالإجماع منعقد على أنه لا يقع منه حتى قبل النبوة. لماذا؟ لأن هذا ينافي الاصطفاء، لأن النبوة اصطفاء أم اكتساب؟ اصطفاء، لا كما يقول الفلاسفة إنها اكتساب وأعمال يفعل الإنسان فيصير نبيا. لا، الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هي اصطفاء من الله، وذلك لا يمكن يقع من شك حتى قبل النبوة. ولا في الأشياء اتفق عليها الشرك، الزنا وشرب الخمر. وأما ما وقع من موسى من قتل إسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه، هذا كان
قبل النبوة،
قبل النبوة وليس بعد، ليس بعد النبوة. لا أتكلم على آدم، آدم وحواء أكل من الشجرة، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، بدلت من الشجرة وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم، ليس بني آدم، وعصى آدم ربه فغوى. لسنا في هذه المسألة بارك الله فيك. تكلم هو عصى ولا ما عصى؟ الأول أكيد. أنت بعتقد أصبر تعلم إزاي تتناقش، تمام؟ هو عاد آدم عصى ولا ما عصى؟ عصى. ولكن الأنبياء يوفقون لي للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نزول آدم من الجنة وحواء كان بسبب قل المعصية اللي هي بس مش مصاجر مش شجر بس هذا اللي نقوله فقط، ليس الاحتجاج بالقدر يكون على المصيبة ليس على المعصية. إذن الشرور والبلايا تنزع الإنسان في دنياه إنما هي لسبب المعاصي، وتوقي ذلك بترك الذنوب والمعاصي. فالمؤلف يدعو لولديه أن يقيهم الله شرور الدنيا والآخرة، يعني شرور الدنيا للمعاصي والذنوب، والآخرة ما يكون بسبب هذه الذنوب والمعاصي من عقاب الله للعبد. والله جل وعلا قال في بيان أن الطاعات سبب في الخيرات في الدنيا والآخرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والله جل وعلا تفضل علينا بخيرات الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، الرزق والغيث والمطر، كل هذه من نعم الله على عباده. نعم.
قال رحمه الله إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي.
يعني أن الوصية لازمة وواجبة على الوالد هنا. لماذا؟ لأنه مقترب من سن التكليف، هو سن البلوغ، متى يكلف الإنسان؟ إذا كان بالغا. فقبل التكليف يكونون في زمن تكليف خاص ولا تدريب على التكليف؟
تدريب.
تدريب على الصلاة في عمر 7 سنوات إلى أن يبلغ الصبي، هذا تسمى تدريب، تسمى تدريب. وهل يوقف في الضرب والتأديب على الصلاة فقط أن يدرك إذا ترك الصيام مثلا؟ قال بذلك بعض علماء الحنابلة، لكن الصواب أنه لا يضرب إلا على الصلاة، لأن هذا الذي جاء به النص، ولا يقاس عليه غيره من العبادات، لا النص جاء فيه مروا أبناءكم بالصلاة لسبت واضربوهم عليها العشرة، فلو بلغ ولم يصم، عفوا إذا لم يبلغ سنه العاشرة ولا لم يصم لا يضرب، لكن يعوض كما في حديث الضبير بنت معوذ عن يوم عشراء كنا نصومه ونصومه صبياننا، فإذا جاءوا أعطيناهم اللعبة من العهن يعني الصوف. فابن سبع لا تجب عليه الصلاة لكن يضرب.
علمت حلاله والحرام قبل سن البلوغ،
كذلك يعلم الحلال والحرام، لأن النبي عليه السلام قال الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال كخ كخ، وضبط بعضهم كخ كخ، أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة، فيعول على تعظيم محارم الله سبحانه وتعالى. لكن وأيضا كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغارا، الأمانة من تأديب الصبي. وهل هذا ينسحب على أبناء الحلقات لا يضربوا إذا لم يحفظوا؟ لا مانع، أفتى كبار العلم بأنه لا مانع من تأديب الصبي في الكتاتيب في حلقات القرآن، لكن ضربا غير كاسر للعضو ولا جارحا لبدن، يعني ضرب تأديب. وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كما عند البخاري معلقا مجزوما به، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. فالولد إذا بلغ أو قرب بلوغه صارت النصيحة واجبة، فإذا أخل بالوالد فإنه يؤدب ويعاقب، وإن ارتكب ما يوجب إقامة الحد هل يقام عليه الحد؟ يعني في الشرح هنا لعله هذا سبق، أقيم عليه الحد من قبل من؟ السلطان ليس الأب. يعني لو ابنك سرق المسك اليوم قطع ايديه تباح مقيم حدود الله؟ لا، هذا افتيات على ولي الأمر والتقدم بين يديه، إنما هذا يكون فقط للولاة والسلاطين، إلا من؟ وأي حد يقيم من غير الولاة والسلاطين؟ إلا السيد على أمته في كل الحدود، أم في حد الزنا فقط؟ الزنا فقط، أما قطع اليد فلا يفعل، لا يفعل. وكذلك العبد هل يرجم بالحجارة حتى الموت أم فقط يجلد حتى ولو كان محصنا؟ يجلد فقط. لماذا؟ لأنه مال، فقتله يمنع من انتفاع سيده به حتى ولو ارتكب ما يوجب الحد وهو محصن. إذن الحافظ هنا أبو الوليد الباجي رحمه الله رأى النصيحة لازمة منه إلى ولديه إذا قارب البلوغ. وهذه المسألة يا إخوة مهمة جدا، الإنسان يهتم بتربية أبنائه ولا ينشغل مهما كان منشغلا في الدعوة أو في طلب العلم، لا ينشغل عن تربية أبنائه في البيت حتى يكون أبناؤنا زهرة وصورة جميلة للاستقامة والديانة. هو يبذل جهده، أما الهداية فهي بيد الله وحده. فنوح كان ابنه كافرا، وإبراهيم كان أبوه كافرا، وقال نوح لابني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وأغرقه الله سبحانه وتعالى مع الكفار. وولد إبراهيم يصنع الأصنام، وابنه إبراهيم عليه السلام يدعو إلى ترك عبادة الأصنام. والحاصل لابد أن تبذل جهدك، ومن الخيانة وعدم الأمانة أن تفرط في ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عدوان مثلا مشغول والله عندي وعندي، ادفعه لأحد من طلاب العلم وتراقبه وتتابع معه، ادفعه لكتاتيب أهل السنة. والإخوة تساهل يضع في كتاتيب المبتدعة، يقول ما مش قرآن حاجة سهلة، قرآن سهلة، من قال لك مش هيدس إلى السم ويحفظه القرآن؟ احذر، إن لو بقي جهله جهل بسيط أفضل من أن يكون جهله جهلا مركبا يجادلك بعد ذلك بالباطل، لا احذر ذلك.
إذا قارب البلوغ يقام عليه
الحد،
إذا قارب البلوغ،
لا إذا بلغ
قارب البلوغ
لا. فالولد إذا بلغ أو قرب بلوغ سنة النصيحة والجهل، فإذا خل بالواجب فإنه يعاقب، وإذا ارتكب ما يوجب الحد إقامة الحد أقيم عليه الحد، هذا فيه إذا بلغ.
إذا علم الحرام قبل بلوغه ووقع فيه يؤخذ به؟
يؤدب بس، لا لا، يكتب للصبي الحسنات دون السيئات. نعم. قال الزناني
قال رحمه الله: لزمني أن أقدم إليكما وصيتي.
وصيتي، فالوصية لازمة الآن لأنكما مكلفان أو شارفتما أو ناهزتما التكليف والبلوغ. نعم.
وأظهر إليكما نصيحتي.
يظهر النصيحة ويبينها لأنه أب لهما، أما النصيحة لولي الأمر فتكون بينك وبينه، من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية، كما في كتاب السنة بن أبي عاصم صاحب الألبان في ظلال الجنة، لا ينصح على الملأ ولا على الشبكات. للأسف هذا الداعي انتشر حتى إلى بعض السلفيين، يتكلم في ولي أمره على الصفحات على الإنترنت. تقولي نصيحة، هذه فضيحة أولا، ثانيا تؤلب الناس وتغير قلوب الرعية على ولي أمرهم، ويبدأ من حينئذ أول القرون تغير القلب، ثم يتكلم اللسان، ثم يتحرك السلاح بعد ذلك. لا يمكن تريد خروجا إلا هكذا، لابد من تغير القلب أولا. نعم.
قال رحمه الله: مخافة أن تخترمني المنية،
يعني الموت. ويقدم النصيحة لأنه يخاف أن يأتيه الموت فجأة، هذه وصية المشفق لوالديه. وقد استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة كما في حديث الألباب بن سارية رضي الله عنه، لما ذهب إليه من الحميري، من هو ذهب إليه رجلان، لا ليس
رسول الله،
لا ليس حميد عبد الرحمن، في حديث الألباب بن سارية عند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة الحديث، ذهب إلى الألباب رجلان فقال: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال الأرباب: ماذا؟ ما تكلم كنا. قال: ماذا؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجدت منها القلوب، إلى آخر الحديث. فحينما تزور العلماء أشعرت الصلاة في العالم أو تطلع في الفيديو، عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر، نعم، ذهب إلى الألباب بن سارية زائرين وعائدين ومقتبسين. وكذلك لما تظهر الفتن في البصرة ومظهر بدعة القدر، ذهبوا إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر. فمرجوك إذا ظهرت الفتن إلى العلماء، احذر أن تتقدم بين أيديه، اسكت تنجو، هنتكلم حتى لك. لما يتكلم العلماء تكلم بكلامهم، إذا سكتوا اسكت، لأنهم أعلم وأتقى وأورع منك. لا تقل ما قصروا وتسوي الأدب مع العلماء، لا، خليك خلف العلماء بإذن الله تكون النجاح بالحق طبعا. فالموعظة والوصية مطلوبة، الناس يقول لا أنا مش لازم كتب رقائق، لا، مهم كتب الرقائق والمواعظ، سنذكر إخوانا في كل فترة بمثل هذه المواعظ. نعم. طيب نقف إن شاء الله الأذكار وبعد المغرب إن شاء الله. فغفر الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.